بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أيها الإخوة الأخوات، نعيش في حلقتنا هذه مع آيات الصيام التي جاءت في سورة البقرة. والقرآن الكريم له طريقة فريدة جليلة في عرض الأحكام الشرعية، فتعرض الأحكام الشرعية في القرآن وفي هذه الآيات إشارات عظيمة بمقاصد هذه الأحكام. فتعالوا الإخوة الأخوات نتأمل في هذه الآيات، عسى أن نزداد قربا من الله تعالى وإحسانا لصيامنا. فيقول الله جل وعلا في بداية هذه الآيات: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. تأملوا كيف قال الله تعالى: كتب عليكم الصيام، فرض عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. فالصيام كان مفروضا على الأمم من قبلنا. ماذا نستفيد من هذا؟ هذا الإخوة يدلنا على عظم شأن عبادة الصيام، وأن الصيام من العبادات الجليلة والشرائع العظيمة التي فرضها الله تعالى في كل زمان، لأن النفس البشرية لا تنصلح إلا بالصيام، ولا تحقق عبودية الله إلا بالصيام، فهو من الأحكام التي شرعت في كل زمان. ولهذا تأمل، الصيام ليس خاصا بشريعتنا، الشرائع تختلف، الديان والشرائع كلها تتفق في التوحيد لكنها تختلف في الأحكام، لكن هناك بعض الأحكام أيضا مشتركة في هذه الشرائع المتنوعة. فلذلك هذا يدلنا على عظم شأن عبادة الصيام، وأن شريعة فرضها الله تعالى من زمان نوح عليه الصلاة والسلام إلى زمان محمد. وكانوا في الماضي يعني في الشرائع المختلفة يصومون 3 أيام من كل شهر، ويصومون يوم عاشوراء. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم كان في المدينة قبل أن يفرض الصيام في السنة الثانية للهجرة يصوم 3 أيام من كل شهر ويصوم يوم عاشوراء. ثم في دين الإسلام نسخ هذا الحكم إلى صيام شهر رمضان. وكذلك قول الله تعالى: كما كتب على الذين من قبلكم. نتأمل في هذه الجملة فنستفيد من هذه الجملة أن هذه الجملة فيها تنشيط لهذه الأمة على التنافس في الخيرات والإحسان في الصيام. فالصيام كتب على من كان قبلنا، وكان من قبلنا يصومون، فهل صيامهم لما صاموا أفضل من صيامنا؟ فهذا يرجع إلى تحقيق تقوى الله تعالى والإحسان في الصيام، فلننافسهم ولنسابقهم كما أدوا هذه العبادة من قبلنا، وهم يعني أسوة لنا. فالصيام فيه مشقة على النفس، فلما يذكر الله تعالى أن الصيام مكتوب على من كان قبلكم تهون المشقة. فنحن لسنا وحدنا المكلفين فقط بالصيام، بل حتى الأمم الماضية كلفت بالصيام. ثم قال جل وعلا: لعلكم تتقون. وهذه الكلمة فيها المقصود من الصيام وروح الصيام. الله تعالى غني عن جوعنا وعطشنا، فلماذا يأمرنا بالصيام؟ والصيام فيه تعب وجوع وعطش. فالله تعالى هو أرحم الراحمين وأكرم الأكرمين، الله تعالى يريد بهذا الصيام مصلحتنا ومنفعتنا. فالصيام من أعظم ما يوصل العبد إلى تقوى الله جل وعلا، الصيام من أعظم ما يوصل العبد إلى تحقيق تقوى الله وعبودية الله جل وعلا. فنلاحظ الإخوة أن الصيام أولا يؤدي إلى التوبة إلى الله جل وعلا. الذي يصوم حقا لابد أن يتوب إلى الله، لأنك كيف أنت الآن تترك الطعام والشراب والشهوة المباحة لك، تترك حلالا تقربا إلى الله. طيب، إنسان يترك حلال يتقرب به إلى الله، كيف بعد ذلك يقع في الحرام؟ هذا متناقض. مثل الإنسان يصلي النافلة ويترك صلاة الفريضة، ما الفائدة؟ هكذا الذي يصوم عن الطعام والشراب وهو مباح له، يصوم عنه تقربا إلى الله ثم يفعل الحرام، فهذا لا فائدة من صيامه. ذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل، يعني الذي يصوم وما يترك هذه المعاصي في صيامه، فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. إنسان يصوم ويضيع الصلوات، إنسان يصوم ويدخن بعد ذلك، إنسان يصوم ويصر على المخدرات، إنسان يصوم ويصر على الربا، إنسان يصوم ويصر على عقوق الوالدين وقطع الأرحام، هذا ينقص من أجر صيامه وما يفوز بالصيام الذي يريده الله جل وعلا. كذلك الصيام يورث في قلب العبد مراقبة الله جل وعلا، لأنك لما تصوم تستطيع أن تختفي في غرفة لوحدك وتأكل وتشرب وتتظاهر أمام الناس أنك صائم، ما حد يدري أنك أكلت وشربت، لكن ما يفعل المسلم هذا. لماذا؟ يقول: الله يراني. طيب إذا كان الله يراك في حال خلوتك وفي أي مكان تعتقد أن الله يراك، لماذا لا تراقب الله في كل أحوالك، في كل كلمة، في كل نظرة، في كل خطوة؟ هذه تقوى الله تعالى، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل: اتق الله حيثما كنت. فالمسلم إذا وصل إلى هذا المستوى العالي في مراقبة الله تعالى يفوز بتقوى الله. ولذلك الصيام سر بين العبد وربه، كما قال الله تعالى في الحديث القدسي، قال: كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. الصوم سر بينك وبين الله تعالى، فالله تعالى يعلم على الحقيقة هل أنت صائم أو لا. فهذا يورث في العبد مراقبة الله جل وعلا. كذلك الصيام في حقيقة محبة لله. الإنسان إخوة من طبعه أنه ما يترك شيئا محبوبا إليه إلا لمحبوب آخر أعظم منه. فأنت في صيامك تأمل تترك طعاما لذيذا وماء باردا وشهوة محببة للنفوس، تتركها لماذا؟ لأنك تقدم محبة الله على محبة هذه الشهوات. ولذلك الله تعالى يقول في الحديث القدسي: يترك طعامه وشرابه وشهوته من أجلي، يعني محبة لي. كذلك الصيام زهد في الدنيا، تترك المباحات تقربا إلى الله، تشبه بالملائكة المقربين الذين لا يأكلون ولا يشربون، يسبحون الليل والنهار لا يفترون، فتصل إلى مستوى عالي في يعني الرقي بالنفس، وتنزه نفسك من أن تتعلق بالدنيا وشهواتها. فتأمل هذه كلها من خصال التقوى. إذا يعني تعلم الإنسان الصبر في صيامه، أيضا الصيام صبر، تصبر على ألم الجوع والعطش وعن معصية الله وعلى طاعة الله، فاعبده واصطبر لعبادته. فسر العبادة الصبر، مفتاح العبادة الصبر. فالإنسان إذا تعلم من صيامه الصبر والزهد ومحبة الله ومراقبة الله والتوبة إلى الله، ماذا بقي من خصال التقوى؟ حقا كما قال الله تعالى: لعلكم تتقون. ثم قال جل وعلا، تأمل الله تعالى يسهل لنا عبادة الصيام، فقال: أياما معدودات. الله ما فرض علينا نصوم السنة كلها أو شهرين وثلاث شهور، لا، أياما معدودات، شهر واحد في السنة، ثم نصوم من الفجر إلى المغرب، يعني شيء يطيقه الإنسان، أياما معدودات. وهذه الكلمة أيضا يعني تجعل الإنسان إذا دخل رمضان تشتعل همته ويقبل على الصيام الحقيقي الذي يحبه الله، يصوم عن المفطرات، يصوم عن المحرمات وعن الشهوات، بل يصوم عن كل ما لا ينفعه عند الله، يصوم عن كل ما سوى الله، ويخبت لله ويكثر من ذكر الله وتلاوة القرآن، لأنها أيام معدودات. والله أيام معدودات، أول ما يدخل رمضان ما تشعر، قالوا مر أسبوع من رمضان، ما تشعر إلا والعشر الأواخر دخلت وإذا برمضان قد انتهى، أياما معدودات. فعلينا أن نستغل كل ثانية في شهر رمضان، لأن الأمر عظيم. ليلة القدر خير من ألف شهر، كيف تفوت هذه الليلة بنومة أو غفلة؟ هي أيام معدودات وليالي معدودات. ثم تأملوا بعد ذلك يذكر لنا تسهيلا ثانيا، قال: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. هذه من الأعذار، المرض، يعني إذا صمت في رمضان وكان هذا الصيام سيزيد المرض عليك أو سيؤخر الشفاء، يجوز لك أن تفطر. كذلك المسافر مطلقا، ما دام أن هذا سفر في الشرع يجوز لك أن تفطر، حتى لو كنت مثلا يعني غير متعب، هذه رخصة شرعية. فعدة من أيام أخر، تصوم بعد رمضان، المهم ما تؤخر القضاء إلى بعد إلى رمضان الثاني. إذا أخرت إلى رمضان الثاني بدون عذر وما صمت، عليك أن تصوم هذه الأيام بعد أن ينتهي رمضان الثاني مع الكفارة عن كل يوم مسكين، لأنك فرطت. فإذا هذا تسهيل. ولهذا يعني النبي صلى الله عليه وسلم مرة رأى رجلا في السفر قد ظلل عليه أغمي وظلل عليه، فقال ما هذا؟ قالوا صائم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ليس من البر الصيام في السفر، يعني إذا كان سيؤدي إلى إضرار النفس. أما إنسان يعني الحمد لله يسافر لكن أو هو مريض لكن المرض خفيف أو السفر ما يشق عليه، فالأفضل له أن يصوم. إذا كان السفر لا يشق عليك فالأفضل لك أن تصوم، كما قال أبو سعيد الخدري كانوا يرون أن من وجد قوة فصام فإن ذلك حسن، ومن وجد ضعفا فأفطر فإن ذلك حسن. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم في بعض أسفاره لأنه ما وجد المشقة الشديدة، أما إذا وجد شيء من المشقة أو الضرر فإذا كنت ستضر نفسك بالصيام لابد أن تفطر وجوبا، أما إذا كانت المشقة شديدة فالأحسن أن تفطر. أما إذا كان الصيام في السفر يعني ميسرا وسهلا فالأفضل أن تصوم. ثم ذكر الله تعالى رخصة في أول الأمر، تأمل كيف الله تعالى يبين لنا سهولة الصيام. قال وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، هذا الإخوة كان في أول الأمر، تأمل كيف التدرج في فرض الصيام. النبي صلى الله عليه وسلم أولا كان يصوم 3 أيام ويوم عاشوراء، فنسخ هذا إلى صيام رمضان، لكن في البداية كان الأمر على التخير، الذي يريد أن يصوم يصوم، والذي لا يريد أن يصوم يجوز له أن يفطر في رمضان لكن بشرط أن يدفع فدية، يعني أن يطعم كل يوم مسكين، هذا مخير فيه المسلم، كان هذا في بداية الأمر. ولذلك قال الله تعالى وعلى الذين يطيقونه، يعني يستطيعون أن يصوموا لكن قد تشعر هذه الكلمة بشيء من المشقة، المهم يستطيع أن يصوم، ماذا عليه؟ قال فدية طعام مسكين، يعني إذا ما اختار الصيام يجب عليه أن يدفع فدية عن كل يوم مسكين. وهذه تأملوا هنا، يعني هذا حكم منسوخ لأن الله تعالى بعد ذلك أمرنا بصيام رمضان، لكن تأملوا كيف ذكر هذا الحكم المنسوخ في الآيات حتى نشعر برحمة الله تعالى بنا وعناية الله تعالى بنا، كيف أن الأمر كان في البداية على التخيير ثم بعد ذلك يعني فرض الله تعالى الصيام وجعله واجبا. ثم أيضا هذه الآية حكمها مستمر بالنسبة لمن كان لا يطيق الصيام، ما يستطيع أن يصوم، ولهذا ابن عباس ترجمان القرآن رضي الله عنه فسر هذه الآية بالشيخ الكبير والمرأة العجوز، الإنسان مثلا يعني كبر في السن ما يستطيع أن يصوم أبدا، أو إنسان قال له الأطباء يعني هذا المرض مزمن وما تستطيع أن تصوم أبدا طيلة عمرك، ماذا يفعل؟ هذا عليه كفارة، ما هي الكفارة؟ أن يطعم مسكينا عن كل يوم. لذلك أنس بن مالك رضي الله عنه لما كبر في آخر عمره ما استطاع أن يصوم، فكان في رمضان ماذا يفعل؟ يصنع جفنة من ثريد فيدعو لها 30 مسكينا فيطعمهم في يوم واحد، فيمكن أن تطعم المساكين طعاما مطبوخا وجبة، أو تطعم المسكين يعني وجبة طعام يعني غير مطبوخ من غالب قوت أهل البلد، فهذا يكون لمن لا يستطيع أن يصوم فالفدية باقية. وكذلك أيضا يدخل في حكم هذه الآية كما ذكر ابن عباس رضي الله عنهما وابن عمر كذلك الحامل والمرضع، إذا خافت الحامل المرضع على ولدها ماذا تفعل؟ يجوز لها أن تفطر لكن تقضي وتطعم عن كل يوم مسكينا، وهذا مذهب جمهور العلماء أن الحامل والمرضع يجب عليها إذا أفطرت خوفا على ولدها أن تقضي هذه الأيام التي أفطرتها مع الكفارة، أن تطعم عن كل يوم مسكينا، القضاء لأنها بمنزلة المريض الذي يزول عذره، هي يعني ما يكون طول أيامها وطول السنوات يعني في هذا العذر، فتقضي متى ما تيسر لها، ثم عليها أن تطعم عن كل يوم مسكين لأنها أفطرت بسبب غيرها بسبب الولد، فتجبر هذا بالإطعام عن كل يوم مسكين. والدليل على هذا فتاوى الصحابة رضي الله عنهم، هذا ثبت عن ابن عباس وابن عمر رضي الله عنهما ولا مخالف لهما من الصحابة. نعم هناك بعض الروايات عن ابن عباس وابن عمر أشكلت على بعض يعني العلماء وبعض المذاهب، فجاء في بعض الروايات لا قضاء على الحامل المرضع، لكن هذا اللفظ شاذ، واللفظ الذي هو معتبر عند أهل العلم كما نقل الإمام مالك هذا في موطئه أن أهل العلم كانوا يرون أن عليهما القضاء، فإذا تقضي وتطعم. ثم تأملوا أيضا في هذه الآية، الله تعالى في بداية الأمر جعل الفدية يعني الصدقة وإطعام المسكين يعني عديلا للصوم يقابل الصوم، وهذا يدلنا الإخوة يعني على عظم شأن الصدقة والفدية أنها جعلت عديلا للصوم وماثلة للصوم، وذلك لأن الإنسان إذا مثلا ما اختار أن يصوم بدل أن يأكل هذا الطعام، إذا ما أمسك عن الطعام يأخذ هذا الطعام ولا يأكله بل يعطيه غيره، فيكون هذا الإطعام وهذا الإحسان للمساكين بدلا عن أكله هو للطعام أو بدلا عن إمساكه عن الطعام، فجعل الله تعالى الفدية عديلا يعني الصيام في بداية الأمر. ثم حث الله تعالى على الزيادة في الخير والإحسان والإطعام لما كان الأمر مخيرا، قال الله تعالى وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له. قال ابن عباس وابن مسعود رضي الله عنهما فزاد من تطوع خيرا فزاد طعام مسكين آخر فهو خير له، يعني الله تعالى يحث الناس على الإحسان، بدل أن تطعم مسكين أطعم مسكينين أو أكثر. وأيضا هذه الآية تشمل التطوع عموما، فمن تطوع خيرا فهو خير له، لكن الله تعالى حث الناس على الصيام حتى لما كان الأمر فيه تخيير قال وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون، أن تصوموا خير لكم يعني خير من الفدية، خير من الإنسان يفطر ويطعم، يعني هذا كان في بداية الأمر، وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. فنستفيد من هذه الآية نتأمل فيها، نستفيد أن إيثار العبادة على الراحة هو المطلوب، المسلم عليه أن يقدم العبادة على الراحة حتى لو كانت الراحة يعني فيها شيء من الفسحة له، لكن أن يؤثر عبادة الله تعالى بدون أن يشق على نفسه. نعم إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه، لكن إذا كان الأمر يعني ليس فيه مشقة ظاهرة فعلى المسلم أن يؤثر عبادة الله تعالى على راحة نفسه. وذلك يعني تأملوا النبي صلى الله عليه وسلم، يقول أبو الدرداء رضي الله عنه خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان في حر شديد حتى إن أحدنا يضع يده على رأسه من شدة الحر وما فينا صائم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعبد الله بن رواحة. تحمل يعني ما أثرت فيه المشقة السفر فصام. ثم أيضا النبي صلى الله عليه وسلم تأمل في مرض موته كيف أنه يعني حمل بين العباس وعلي رضي الله عنهما ورجلاه تخطان الأرض حتى صلى صلاة الجماعة، يقدم عبادة الله وهذه العبادات العظيمة على يعني راحة نفسه. ثم كذلك يعني تأمل الله تعالى جعل يعني حث على الصوم مع أن الصوم قاصر على النفس والفدية فيها نفع متعدي. لماذا؟ لأن الإخوة الذي يصوم والذي يصوم يشعر في قلبه بالجوع أو يشعر في نفسه بالجوع والعطش فيتذكر إخوانه الفقراء والمساكين، فإذا تذكر إخوانه الفقراء والمساكين أدى به ذلك إلى الإحسان، فكأن الصيام هو أصل للإحسان وأصل للصدقة وأصل للفدية، ولهذا كان أحسن وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون، لأنه يدفع الإنسان إلى الإحسان والبذل في كل وقت. يعني هذا مما يدلنا على عظم شأن الصيام. بعد أن ذكر الله تعالى أن الصيام في أول الأمر كان مخيرا وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له، لكن رغب في الصيام قال وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. ثم بعد ذلك أمر الله تعالى بالصيام وجعله فرضا لازما على كل مسلم ومسلمة يستطيع أن يصوم، فقال جل وعلا وهو أيضا يرغبنا في الصيام بذكر شهره المبارك، قال شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم، فبت في حكم الصيام وقطع فيه وأنه لازم واجب. وتأملوا الإخوة في هذه الآية شهر رمضان، ما معنى رمضان؟ رمض يعني احترق، والرمضاء هي أن يشتد حر الأرض والحجارة في وقت الظهيرة، وسمي شهر رمضان بهذا الاسم لأن يعني هذا الشهر كان موافقا لشهر لفصل الصيف، فكان الناس يصومون في شدة الحر، وكما يتجدد هذا يعني في بين زمان وزمان، فسمي هذا الشهر بشهر رمضان. ولعل في هذه التسمية لطيفة، وهي أن المسلم يتحمل التعب ويتحمل الحر وشدة الحر لله جل وعلا، فيتلذذ بصيامه. لأن الإنسان إذا أحب شيئا وبذل جهده وتعبه فيه فهو إنما يتلذذ به، فيشعر المسلم بلذة كلما جاع وعطش. ولهذا بعض السلف، بعض الصحابة رضي الله عنهم، كان يقول: لولا ثلاث لما أحببت البقاء في الدنيا. قال: يعني قيام الليل وظمأ الهواجر. ظمأ الهواجر يعني لما يعطش في شدة الحر في النهار يتلذذ بصيامه، لأنه يصوم لأجل الله، طاعة لله، محبة لله. قال: ومجالسة الصالحين، هذه الثلاثة. طيب، إذن قال: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. هنا سؤال مشهور يخطر على أذهان كثير من الناس، يقول: كيف الله تعالى أنزل القرآن في شهر رمضان، وأنزل القرآن في ليلة القدر، والقرآن نعلم أنه نزل خلال 23 سنة متفرقا. يجيب عن هذا ابن عباس رضي الله عنهما، يقول: أنزل الله تعالى القرآن في شهر رمضان في ليلة القدر جملة واحدة إلى بيت العزة في السماء الدنيا. فالقرآن نزل كله إلى السماء الدنيا، هناك بيت يسمى ببيت العزة، ثم نزل بعد ذلك مفرقا على الشهور والسنوات. فإذن قال: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. تأملوا الإخوة، الله تعالى ذكر في شهر الصيام، شهر رمضان، أعظم نعمة على الناس، وهي إنزال القرآن الذي هو روحنا، به سعادتنا، هو الهدى والنور. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. وتأملوا ما أجمل اقتران عبادة الصيام مع تلاوة القرآن، وأن الشهر الذي نصومه هو الشهر الذي أنزل الله فيه القرآن. لماذا يقترن الصيام مع إنزال القرآن وتلاوة القرآن؟ لأن الإخوة، الإنسان المسلم ما يمكن أن ينتفع من القرآن حق الانتفاع إلا إذا تطهر القلب من الشهوات والأكدار ومن التعلق بغير الله. والصيام يصفي قلب العبد من الشهوات، تترك الدنيا، تترك الطعام والشراب والشهوات، فيصفو القلب، فيكون القلب مؤهلا للانتفاع بالقرآن. ولهذا يقول عثمان رضي الله عنه، يقول: لو طهرتم قلوبكم لما شبعتم من كلام ربكم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: القرآن والصيام يشفعان للعبد يوم القيامة. يأتي الصيام فيقول: يا رب منعته الطعام والشهوة فشفعني فيه، ويأتي القرآن يقول: يا رب منعته النوم في الليل فشفعني فيه، فيشفعان فيه. وأيضا أيها الإخوة الأخوات، الإنسان إذا أراد أن ينتفع بالقرآن لا بد أن يستعد. إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. والصيام من أعظم العدة للانتفاع بالقرآن. لماذا؟ أجمع العلماء، العابدون، الربانيون، أن مفتاح الهدى يكون بكسر شهوة البطن والفرج. والصيام بالفعل يضيق مجاري الدم ويكسر شهوة البطن والفرج، فبذلك يحصل النور للقلب، يتنور القلب وتزكو النفس ويقوى الجسم. لأن الإنسان إذا أوهن وأضعف قواه لأجل الله يكون في هذا غذاء لروحه وبدنه، فيتنور القلب وتزكو النفس ويقوى الجسم في طاعة الله. تأمل، يجد الصائم الذي يقبل على الله يجد قوة ونشاطا في صيامه ما يجده في باقي الأيام، مع أنه يجوع ويعطش. لكن لماذا؟ لا تظن أن الصيام يعني نقص في القوة ونقص في الصحة، أبدا. الصيام قوة للبدن وقوة للقلب وقوة للروح. لماذا؟ لأنك أضعفت نفسك وبدنك لأجل الله، فعوضك الله تعالى قوة في بدنك وطمأنينة في قلبك. ولهذا الله تعالى يصف المحسنين بقلة النوم في الليل، كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون، وإذا أصبح يجد في نفسه قوة وانشراحا وإقبالا على طاعة الله. فهذا من البركة في عبادة الله جل وعلا. ثم تأملوا هنا في قول الله تعالى ما يؤكد لنا هذه الحقيقة، أن الله تعالى وصف القرآن بماذا؟ قال هدى للناس، وهذا الهدى مبني على حجج واضحة، قال بينات من الهدى، ثم نتيجة هذه البينة والفرقان، يحصل بهذا الهدى التفريق بين الحق والباطل وكمال الوضوح. وهذا يناسب شأن الصيام، لأن الصيام ينور القلب ويفوز به الإنسان بالهدى والعلم النافع. ولذلك جاء في كتاب الزهد لوكيع رحمه الله أنه حدث عن شيخ من شيوخه، فقال يذكر عن هذا الشيخ أنه قال كنا نستعين على طلب الحديث بالصوم. انظر كيف السلف، كيف فقه السلف، يريدون أن يتعلموا العلم النافع، لا تظن أن طلب العلم بمجرد قراءة وبحث، يستعينون على طلب الحديث بالصوم، لأن الصوم يهذب النفس والقلب فيكون القلب مؤهلا لهدى الله جل وعلا. وبعد ذلك قال جل وعلا يعني فرض الصيام، قال فمن شهد منكم الشهر فليصمه، يعني فأصبح صيام شهر رمضان واجبا، والإنسان لا يخير بين إطعام المساكين وبين أن يصوم، وإنما يبقى هذا الحكم يعني إطعام المسكين لمن عجز عن الصيام، مثل الكبار في السن أو الذي عنده مرض مزمن لا يستطيع أن يصوم أبدا، فهذا يعني لا يصوم وإنما يطعم عن كل يوم مسكينا. قال فمن شهد منكم الشهر فليصمه، ثم أعاد الله تعالى الرخصة حتى لا يتوهم الإنسان أن الرخصة أيضا قد نسخت، فقال ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. تأمل كيف يكرر الله تعالى الرخصة ويبرز رحمته بعباده، وأن هذا الدين دين يسر، قال يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. 30 يوم أو 29 يوم في السنة كلها هذا الواجب، ثم من الفجر إلى المغرب، ثم إن كنت مريض أو على سفر فعدة من أيام أخر، الأمر سهل والحمد لله. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ثم قال ولتكملوا العدة، حتى لا توهم الإنسان أنه إذا أفطر في حال المرض أو السفر خلاص ما عليه شيء، لا بد من القضاء وأن يكمل عدة رمضان، أن يصوم الأيام التي أفطرها، لأن المصلحة للعبد المسلم ما تتم إلا إذا صام الشهر كاملا، وإلا يعني ينقص إيمانه تنقص تقواه لله جل وعلا، فلا بد أن يكمل العدة. ثم تأملوا كيف ختم الله تعالى عبادة الصيام، قال ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. أقول في نفسي سبحان الله ما أروع وأجل هذه العبادة، حتى ختمها الله بالتكبير، ولتكبروا الله على ما هداكم. ذلك بعد رمضان لما نصبح يوم عيد الفطر نذهب إلى المصلى ونقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر ولله الحمد، الله أكبر على ما هدانا، كما جاء عن الصحابة رضي الله عنهم وعن النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا ختمت عبادة الصيام بالتكبير لله؟ هذا يكشف لنا عن عظم شأن الصيام. الإخوة، الصيام يفوز فيه المسلم بهدايات عظيمة في قلبه وفي إيمانه. تأملوا كيف قال ولتكبروا الله على ما هداكم، فزت بهداية المحبة بالصيام، ازدادت محبتك لله، ازداد تعظيمك لله، تستشعر غنى الله وأنت تصوم، أن الله تعالى هو الإله لا يحتاج إلى شيء، لا يحتاج إلى الطعام والشراب وأنت المحتاج إلى الطعام والشراب، تشعر بغنى الله بعظمة الله، تشعر في صيامك بأنك العبد الذليل، تشعر في صيامك بمراقبة الله، تعظم مراقبة الله في قلبك، تشعر بإنابة إلى الله تعالى في رمضان. فكل هذه الهدايات العظيمة يعني ما يملك القلب إلا أن ينطق في ختامها بتكبير الله جل وعلا، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم. وقال على ما هداكم يعني تكبر الله حامدينه على ما هداكم من هدايات عظيمة. ويكفي أن الصيام يعني يوصل العبد إلى كمال الإخلاص والتوحيد لله، لأنه يصفي القلب والنفس من كل تعلق بغير الله، تترك الطعام والشراب والشهوات، فيعظم التوحيد لله، وكثيرا ما يقرن التوحيد بالتكبير، لأن هذا التوحيد هو الغاية العظمى، فما يكون بعدها إلا تكبير الله جل وعلا، الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله كما في الأذان. ثم قال ولعلكم تشكرون، تشكرون الله تعالى على توفيقكم للصيام. وذلك للصائم فرحتان يفرحهما، إذا أفطر فرح فرح بفطره، يفرح المسلم الفطن أن الله وفقه لصيام هذا اليوم، لا يفرح فقط لأنه أفطر وأكل وشرب، لا، أن الله وفقك لصيام هذا اليوم. كم من مريض ما صام هذا اليوم أو ما أكمل صيامه. وأيضا يفرح وإذا لقي ربه فرحا بفطره. ثم تأملوا كيف جاءت نقلة عجيبة في آيات الصيام، قبل أن يكمل الله تعالى أحكام الصيام أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، جاءت نقلة وآية عجيبة تتوسط آيات الصيام نختم بها حلقتنا. قال وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. تأمل كيف جاءت آية القرب في ضمن آيات الصيام حتى نعلم أن الصيام في حقيقته قرب من الله. تأمل في الآية وإذا سألك عبادي، أضافهم إلى نفسه، عني، ما قال فقل إني قريب، قال فإني قريب مباشرة حتى يشعر المسلم بقرب الله جل وعلا. فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. إذا كان هذا للسائلين فما ظنك بالسالكين السائرين إلى الله جل وعلا، كيف تكون كرامتهم عند الله؟ وتأملوا إلى القرب الذي يكون من الله لعباده عند في شهر رمضان. النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة، وفي رواية فتحت أبواب السماء، وفي رواية فتحت أبواب الرحمة، وغلقت أبواب النار وصفدت الشياطين. تأمل في هذا الحديث، هذا التغير الكوني العظيم، أبواب السماء تفتح بابا بعد باب، ثم تفتح أبواب الجنة، فإذا كأن العالم العلوي قد اتصل بالعالم السفلي. تشعر في رمضان بأنس في قلبك بالله ومحبة لله وشوق للقائه ما تشعر بها في سائر الأيام. هذا من آثار القرب من الله تعالى. انظر أنت تقوم تستعد في لصيامك تتسحر، الله تعالى وملائكته يصلون على المتسحرين. ونتذكر في ختام حلقتنا قصة ذاك الأنصاري الذي ضيف ضيف النبي صلى الله عليه وسلم، ويعني آثر ضيفه على أولاده وعلى نفسه، فبات الأولاد جياعا، وصنع هو وزوجته أنهما يأكلان معه، وجعل الضيف يأكل من الطعام حتى شبع الضيف. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لقد ضحك الله أو لقد عجب الله من صنيعكما الليلة. أقول إذا كان هذا المسلم يعني قدم يعني آثر ضيفه على نفسه ليلة واحدة، جاع وعطش ليلة واحدة لأجل ضيف النبي صلى الله عليه وسلم، فكيف بالمسلم الذي يجوع ويعطش شهرا كاملا لأجل الله جل وعلا؟ كيف تكون كرامته عند الله؟ يضحك الله تعالى له ويباهي به ملائكته ويكرمه كرامة عظيمة، كما قال الله تعالى إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، يعني جزاء بغير حساب، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. فالصائمون لهم كرامة عظيمة جدا عند الله تعالى لا يخطر لا تخطر بالبال. فعلينا الإخوة إذن أن نقبل على الصيام الذي يريده الله. والله حرام بعد ذلك على المسلم أن يفوت على نفسه هذه الكرامات العظيمة والأجور والدرجات العالية عند الله. فعلينا في شهر رمضان أن نقبل على الصيام الذي يريده الله، صيام التوبة، صيام المحبة، صيام الإنابة إلى الله، وأن نقبل على تلاوة القرآن وقيام الليل وصلاة التراويح، وأن نكثر من ذكر الله. فنسأل الله تعالى أن يتقبل منا، نسأل الله تعالى أن يتقبل منا صيامنا وقيامنا، نسأل الله تعالى أن يجعل شهر رمضان فاتحة خير لنا وللأمة، وأن يرد المسلمين إلى دينهم ردا جميلا، وأن يردهم إلى تقوى الله جل وعلا. نسأل الله تعالى أن يغفر لنا ويرحمنا، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.